الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب البيوع، إلى أن قال: باب القرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب القرض، أي فضله وأحكامه. ومسائل هذا الباب 9 مسائل: تعريفه وحكمه ودليله وفضله ونوعه وضابطه وشروطه وضمانه وألفاظه. فأما تعريفه فهو بمعنى القطع في اللغة، قرض الشيء قطعه، لأن المقرض يقتطع من ماله ليعطي المقترض، وهو بفتح القاف وكسرها قرض وقرض، والاصطلاح دفع مال لمن يملكه وينتفع به ويرد بدله. وأما حكمه فهو جائز بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه، وكقوله سبحانه وتعالى: وأحسنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وفي القرض إحسان وتوسعة على المقترض. قال عز وجل: وأقرض الله قرضا حسنا. وأما دليل السنة ففعله صلى الله عليه وسلم، فقد استسلف بكرا ورد رباعيا وهو في الصحيحين، وأي أصله. وفيه حديث ابن مسعود سيذكر المصنف: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. هذا دليله من الكتاب والسنة. ومن الإجماع نقله غير واحد أنه جائز. قال الوزير بن هبير رحمه الله: اتفقوا على أن القروض قربة ومثوبة. وأما فضله فكما جاء في حديث ابن مسعود الذي تقدم، فضله بعض الفقهاء على الصدقة، لأنه لا يكون إلا عن مسألة وحاجة صادقة، لأنه ضامن، بخلاف السائل في الصدقة فإنه قد يكون كاذبا. وأما نوعه فهو عقد إرفاق، فإن العقود على 3 أنواع: عقود معاوضة كالبيع والإجارة، وعقود إرفاق كالقرض، وعقود توثيقات كالضمان والرهن. هذا نوعه من جهة. ومن جهة أخرى، القرض عقد لازم في حق المقرض، جائز في حق المقترض، يعني له أن يرد البدل متى شاء، وهو لازم في حق المقرض. إذا قبض منه المقترض ليس له أن يرجع فيه، لكن له أن يطالب بالبدل. والقرض مشروع على خلاف القياس، خاصة إذا أقرضه من الربويات، فإن الأصل في مبادلة الربوي بالربوي أن يقع التقابض في المجلس، لكن جاز هنا لدفع الحاجة، فأثر القصد الحسن في الحكم. وأما ضابطه فما صح بيعه صح قرضه، إلا في الرقيق فيه خلاف سيأتي إن شاء الله. وأما ضمانه فيضمن المقترض القرض بالمثل إن كان مثليا، أو بالقيمة إن كان قيميا إذا تعذر المثل. وأما ألفاظه فأقرضتك وسلفتك وأسلفتك أو ما يؤدي معناها كملكتك بشرط أن ترد بدله. وأما شروطه فخمسة: أن يكون القرض والاقتراض من جائز التصرف، فلا يصح من صبيين ولا مجنون، وأن يكون معلوما القرض، أن يكون معلوما بوصفه وعدده. الثالث: ألا يكون مع الوفاء زيادة، ألا يكون مع الوفاء زيادة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. والرابع: أن يكون القرض مالا، فلا يصح قرض المنافع على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. والخامس: أن يكون حالا، فلا يصح شرط الأجل فيه، بل للمقرض أن يطالب بقرضه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وفيه خلاف عن شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مذهب المالكية، لعلنا ننبه عليه في موضعه. قال رحمه الله: باب القرض، أي سأذكر لك في هذا الموضع ما يتعلق بالقرض من الأحكام. نعم.
بفتح القاف وحكي كسرها، ومعناه لغة القطع،
ومنه سمي المقراض مقراضا لأنه يقطع. نعم.
واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله،
أخرج بالمال المنافع فلا تقرض على خلاف. والصواب أنه يجوز قرضها وإقراضها إذا قال: أنا أحصد معك زرعك اليوم على أن تحصد معي، أو أسكن معي في داري شهرا وأسكن معك في دارك شهرا، هذا قرض منفعة. وقوله لمن ينتفع به يعني بعد تملكه، فهو يملك القرض ثم ينتفع به. وفي قوله ويرد بدله أخرج الهبة والعارية، أخرج العارية فإنه يرد عين المستعارة، والهبة لا يلزمه أن يردها. نعم.
وهو جائز بالإجماع
كما تقدم، وهذا الإجماع المستند للكتاب والسنة. نعم.
وهو مندوب،
هذا حكمه جائز لكنه مندوب في حق المقرض ومباح في حق المقترض، وسيذكر هذا. الأصل أنه مندوب، وقد يكون حراما كما لو أقرضه بشرط الزيادة، أو أقرضه مالا محرما، أو أقرضه لينتفع به في أمر محرم ليشتري خمرا قد تحقق من هذا، وقد يكون مكروها، وقد يجب إذا وصل المقترض إلى حال المخمصة والهلاك، فيجب على من عنده مال أن يبذل له أو أن يقرضه إذا طلب القرض، فقد تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة. نعم.
لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة.
هذا رواه ابن ماجه، ولأنه إحسان وما على المحسنين من، والله يحب المحسنين. وإذا تقرر أنه مندوب فلا يجب على المقرض أن يقرض غيره إذا سأله، ولا يأثم بالامتناع. هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
وهو مباح للمقترض،
وعليه أن يبين حاله إن كان فقيرا، يقول: أقرضني ولن أستطيع السداد، هذا من النصيحة، إلا بعد كذا وكذا، أو أنا فقير، حتى لا يغرر بأخيه، فهو مباح. لكن إذا اقترض وهو ينوي عدم الوفاء فهو محرم، فهو محرم. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. والأصل أن الدين مكروه، ولذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين، ويغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، قال على صلوا على صاحبكم، ونفس المؤمن معلقة بدينه، فيكره خاصة إذا كان لغير حاجة أو لأمور تحسينية ليست من الضروريات ولا من الحاجيات بل من المتممات والتحسينيات. فكلما ابتعد الإنسان عن الاقتراض كان أحسن. نعم.
وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه السلام،
لأنه اقترض عليه الصلاة والسلام، ولا يوصف فعله بالكراهة، فسؤاله الغير أن يقرضه لا يعد من المسألة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. هذه مسألة. وقال علي قال في الصحيحين من حديث البراء: وكره، أو حديث أبي قتادة: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. محمول على أيضا على سؤال المال، فالقرض ليس من ذلك. نعم.
وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه،
هذا ضابطه، ما صح بيعه من نقد أو عرض من الثياب والحيوانات، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في الحيوان، من الأجهزة مما يكون له مثل، مما يكون له مثل أو من غيره. والأصل أن القرض لا يكون إلا مما ينضبط بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو وصف. قال الموفق رحمه الله: في المكيل والموزون بغير خلاف. يعني كأن يقرض تمرا أو برا أو شعيرا، هذا مكيل، أو يقرض موزونا كالذهب والفضة والحديد والخشب والقطن، أو يقرض معدودا وله مثل، فالذي يصح السلم فيه يصح قرضه، كالأحذية والآنية التي لها يمكن ضبطها بالعدد والوصف. فهم مجمعون على المكيل والموزون، ما صح فيه السلم وانضبط بالصفة يمكن أن يقرض. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن استقراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. ولذلك اختلفوا فيما سوى ذلك، اختلفوا في الخبز فجوزه مالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، بل جوز إقراض المنافع كما تقدم، وجوز أيضا أن يقرضه في بلد ويستوفي في بلد آخر. قال: ما صح بيعه، ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه، كالكلب والخنزير والأصنام، هذه محرمة لا يجوز إقراضها. ومن المباحات التي لا يجوز إقراضها التي تباع لكن لا تقرض: الرقيق، وسيذكرها المصنف. قال: ما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه. نعم.
مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما
من الحيوان، خلافا لأبي حنيفة. نعم.
لأنه عليه السلام استسلف بكرا،
والبكر هو الفتى من الإبل، والحديث متفق عليه، ورد رباعيا له 6 سنوات صلوات الله وسلامه عليه، وقال: أحسنكم قضاء. نعم.
إلا بني آدم فلا يصح قرضهم،
يقصد ببني آدم الأرقاء من العبيد والإماء، فيصح بيعهم ولا يصح قرضهم، ولا يصح قرضهم. قيل يحرم وقيل يكره. لماذا؟
لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها.
هذا وجه المذهب. وذكر الموفق رحمه الله صحة إقراض العبد دون الأمة، لأن المعنى متحقق في الجارية، يمكن أن يطأها ثم يردها. ذكر صحة إقراض العبد احتمالا، وهو قول مالك والشافعي، أما أبو حنيفة فعلى أصله في قرض الحيوان. لكن استثنوا أيضا زادوا الأمة إذا أقرضها لذي محرم، أقرض الجارية لأختها أو لأمها أو لأخيها. ورجح رحمه الله استواء العبيد والإماء كسائر العقود، قال كما يجوز بيعهم يجوز إقراضهم. قال إذا قلنا الواجب رد القيمة، يقترض العبد ويرد قيمته لأنه لا مثله، ليس مثليا، وكذلك الأمة. وعلى هذا فلا إشكال، ملكها بالقرض، ملكها بالقرض. لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل، إذا قصد أن يطأها ثم يدعي عيبا ليردها فلا يحل فعل هذا ولا يصح اقتراضه. كما لو اشتراها بهذه النية، حتى لو اشتراها بهذه النية ومن نيته أن يردها بالعيب بعد أن يطأها لا يصح، يطلب الإقالة بعد أن وطئها، تحايل بالعيب على الرد. وأما إذا حصل الرد اتفاقا لا قصدا فلا حرج، كان الموفق رحمه الله يميل إلى هذا وهو وجيه. نعم.
ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه.
ذكرنا 5 شروط سيذكر بعضها، معرفة القدر ووصف. لماذا يشترط؟ ليتمكن من الرد، لأنه سيقترض 10 أوسق من التمر سيرد 10 حتى لا يحصل الزيادة. وكذلك الوصف، وصف التمر من العجوة، من الروثانة، من البرح، من السكري، من غيرها. كذلك البر من السوداء أو من غيرها، من بر الشام، من بر الحجاز، من بر، يعني يبين هذا. كذلك في الموزونات، في الذهب، في الفضة، في الريالات، يبين القدر، العدد، الكيف والكم. نعم.
وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه،
ممن يصح تبرعه. وهذا، هذه العبارة أدق من تعبير الأول، أن يكون من جائز التصرف، أن يكون ممن يصح تبرعه، لأن الناس على 3 أقسام: يصح تصرفه وتبرعه، يصح تصرفه ولا يصح تبرعه، ومنهم القسم الثالث لا يصح تبرعه ولا تصرفه. الذي لا يصح تصرفه ولا تبرعه كالمجنون والصبي، لأنه لا يجوز أن يتسلط على المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلا تدفع لهم الأموال إلا بهذين الشرطين. ومن الناس من يصح تبرعه وتصرفه، له أن يتبرع وله أن يتصرف ببيع أو إجارة أو نحوها، هذا هو عامة الناس، هذا المالك. ومنهم من يصح تصرفه لكن لا يصح تصرفه، ذكروا مثالا له كولي اليتيم، ولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فيصلح لليتامى، يتاجر، قال عمر التاجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فيجوز له أن يتصرف في مال الصدقة في مال اليتيم بقصد الإصلاح لمال اليتيم والحفظ والنماء حتى لا تأكلها الصدقة، لكن ليس له أن يتصدق، ليس له أن يوقف. كذلك ناظر الوقف، ناظر الوقف لا يصح تصرفه، له أن يتصرف ينتفع بالوقف لكن ليس له أن يبيع الوقف، أن يهبه. كذلك يذكرون المكاتب، يصح تصرفه بالبيع والشراء حتى يجمع مال المكاتبة لكن لا يتبرع، لأن ماله مشغول بقضاء النجوم التي عليه. ولذلك كان التعبير المصنف في غاية الدقة. نعم. هذان شرطان بالإضافة إلى ما تقدم وستأتي، ألا يشترط الزيادة وإلا كان قرض ربا، وأن يكون الاقتراض من المال لا من المنافع على الخلاف، وأن يكون حالا لا مؤجلا. ثم شرع في ذكر ألفاظه. نعم.
ويصح بلفظه وبلفظ السلف،
بلفظ القرض وبلفظ السلف، أسلفتك أو سلفتك. نعم.
وكل ما أدى معناهما،
وكل ما أدى معناهما، كملكتك وترد بدله، أو وهبتك وتعيد مثله، أو تعيد قيمته، هذا قرض. نعم.
وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد، على رد بدل فهبة.
إذا قال ملكتك ولا قرينة عند الاختلاف بينهما، قد يعطيه ناقة يقول ملكتك هذه الناقة ثم يطالبه ببدلها، فالقابض يقول لا، أخذتها هدية، أخذتها هبة، لم أخذها قرضا. والمقبض يقول لا، أنا أقرضتك الناقة تضمن لي البدل. ترافع عند القاضي، القول قول من؟ ها؟ القول قول القابض، لأن الأصل براءة ذمته، حتى يأتي المقبض ببينه أنه أقبضه قرضا، الأصل براءة الذمة. فالقول قول من معه الأصل، تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، فالمدعي من قوله مجرد عن عرف أو أصل بصدق يشهد، فهو قوله مجرد عن الأصل. القابض الأصل براءة ذمته، هذا فائدة إراده رحمه الله لهذه الجملة، ولا قرينة على رد بدل فهي هبة، إلى أن يثبت المقبض أنه أراد القرض فيضمنه القاضي أن يرد بدله. نعم.
ويملك القرض بقبضه كالهبة،
لا بمجرد القبول، لا يملك القرض إلا بالقبض. فلو قال أقرضتك 10,000 أو أقرضتك هذه 10 جرامات من الذهب، قال قبلت ولم يقبضها بعد، فله أن يرجع ويقول لن أقرضك. هذه واحدة. لو حصل ارتفاع في سعر الذهب ما بين الإقراض والقبض فلا زالت في ملك صاحبها، لم يقبضها بعد المقترض، لا يملك إلا بقبضه. فإذا قبض لزم في حق المقرض، وهو جائز في حق المقترض، له أن يقبض ويرد البدل مباشرة. نعم.
ويتم بالقبول،
يكون كالهبة، لا تملك إلا بالقبض، لا تملك إلا بالقبض. فإذا قبضت حرم الرجوع، العائد في هبته كالكلب. وأما قبل الإقباض له أن يرجع، للواهب أن يرجع، إلا الوالد بعد الإقباض له أن يرجع عند الجمهور، ويجب عليه أن يرجع إذا لم يسوي يعدل بين أولاده عند على المذهب. ويتم الملك بالقبول، لكن لا يملك إلا بعد القبض، الملكية لا تتم إلا بالقبض. نعم.
وله الشراء به من مقرضه،
اقترض منه 100,000 ثم قال بعني أرضك 100,000، يجوز، لأنه ملكه وجاز له أن يتصرف، لكن لا يربحه غير المعتاد، لا يربحه غير المعتاد، فيشتري منه الأرض 100,000 وهي لا تسوى إلا 80، فيكون كأنه اقترض 100 وسيردها مع زيادة. نعم.
فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض.
نعم. بل الذي يلزمه أن يرد البدل، لا يلزمه. لو قال رد لي ما أقرضتك، رد لي عين ما أقرضتك، أنا أقرضتك هذه الشاة ردها، لا يلزم، ملكت بالقبض، دخلت في ملك المقترض. ما الذي يثبت للمقرض؟ يثبت له مثل بدلها، والبدل إما أن يكون مثلا أو يكون قيمة، مثلا في المثليات، قيمة في القيميات. قال بل
يثبت بدله في ذمته
إجماعا. نعم.
أي ذمة المقترض.
نعم.
حالا ولو أجله،
حالا ولو أجله، يعني للمقرض أن يطالب حالا، فيعطيه الساعة وبعد دقيقة يقول وفري القرض الذي عندك، فإن كان مليئا وجب عليه أن يوفي، إن كان معسرا اقترض منه واشترى بها دارا ليس عنده ما يرد القرض، فنظرة إلى ميسرة، وجب على المقرض أن ينظره، وجب عليه أن ينظره. قال ولو أجله، لو قال أقرضني 100,000 على أن أعيدها لك بعد سنة، هل هذا الشرط ينفعه؟ فلو جاء المقرض بعد شهر أو شهرين يطالبه لا يلزمه السداد أو لا ينفعه التأجيل هذا؟ قال المصنف لا ينفعه، حتى لو أجله يلزمه أن يرد القرض مع القدرة حالا، لأن التأجيل وعد والوفاء بالوعد لا يلزم بل هو مستحب، ولأن المقرض محسن وما على المحسنين من سبيل. وفي وجه في المذهب يلزمه إلى أجله سواء كان قرضا أو كان قيمة متلف أو ثمن مبيع ما سدده، هذا صوبه في الإنصاف وهو اختيار الشيخين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب مالك والليث بن سعد رحمه الله، واستدلوا بحديث المسلمون على شروطهم، وذكره البخاري في صحيح عن طائفة من السلف، لكن ليس له أن يزيد في القرض لأجل التأجيل فهذا ربا. قال ولو أجله المقرض. نعم،
لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف.
كالصرف، الأصل أن التأجيل ممنوع لكن جاز التأخير في القبض لأنه قصد الإحسان. الأصل إذا بادلت 1,000 بـ1,000 التقابض، صاع تمر بصاع تمر لابد من التقابض، لكن أقرضته صاع تمر لن يعيده لك إلا متأخر، هنا مبادلة تمر بتمر مع التأجيل يجوز، يجوز إذا قصد القرض قصد الإرفاق، أما إذا قصد المعاوضة فلا بد من التماثل ولا بد من القبض يدا بيد. نعم.
قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده،
يعني
بوعده.
لو وعده أن يكون الطلب بعد سنة ينبغي له أن يفي له لكن لا يلزمه. نعم.
فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله.
وفاء القرض إما أن يرد نفس العين وإما أن يرد مثلها وإما أن يتعذر المثل فيرد، هذه ثلاثة أحوال. إذا رد عين القرض اقترض منه بعيرا ورده يلزم المقرض أن يقبله إلا في حالة واحدة أن يكون قد تعيب، فإذا تعيب لا يلزم، يقول لا رد لي مثله سليما، ما وجدت مثلا رد قيمته يوم القرض. هذه الحالة لو بدأ بها قال فإن رده المقترض يعني رد عين القرض لزم المقرض قبوله، متى؟
إن كان مثليا
بكيل أو وزن، لأن المثلي يضمن بمثله في التلف، فعين القرض أبلغ من المثل، هي عينه رجعت له. نعم.
لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا،
سواء تغير سعره أو لا، بعض الفقهاء قال إن نقص سعره فيلزمه المثل، أخذت مني البعير وقيمته 5,000 وبعد 5 أيام أردت أن ترده وصارت قيمته 3,000، فهنا العدل أن تضمن كم أخذت مني ما قيمته 5 رد لي ما قيمته 5. والذي يظهر أنه رد له عين ماله فهو حفظ ماله كان في ضمانه إلى أن رده سواء تغير سعره أو لا بزيادة أو نقص يلزمه أخذه كالسلم. نعم.
حيث لم يتعيب،
هذا بشرط، وإن تعيب لم يلزمه أن يقبله. نعم.
وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله.
المتقوم القيمي الذي لا مثل له كالحيوان والثياب في القديم، هذا يضمن بقيمته وكالجواهر لأنه لا مثل له، وفي وجه يجب رد مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد مثل الحيوان، استسلف بكرا ورد رباعيا وزيادة، وجوزه شيخ الإسلام رحمه الله مع التراضي. لكن الأصل في ضمان القروض وضمان المتلفات في الغصب أن يكون المثلي بالمثل والقيمي بالقيمي، هذا الضابط، عند التعذر ينتقل. نعم.
وله الطلب بالقيمة،
وله أن يطالب بالقيمة إن كان متقوما. نعم.
وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس فله أي للمقرض القيمة وقت القرض.
هنا مسألتان: تكسد العملة أو يبطل السلطان التعامل بها، أو تكون أبطله لتعيبها لأنها مكسرة، قال لا يكون التبايع البيع والشراء والمعاوضات بها، فهنا يلزمه القيمة. المسألة الثانية: قيمتها متى؟ يحتمل ثلاثة احتمالات: قيمتها يوم قبضها، الاحتمال الثاني يوم أبطلها السلطان، الاحتمال الثالث يوم السداد. فالمصنف اختار وقت القرض، لا وقت الوفاء ولا وقت التغير أو الكسد. لماذا؟ لأنها ثبتت في ذمته في ذلك اليوم، في يوم الاقتراض. وهذا أقرب الأقوال. فأحيانا بعض العملات تقترض بالعملة السورية أو اللبنانية ثم تكسد أو يغيرها السلطان، يغير العملة، لم يعد لها قيمة، صارت أوراقا مجردة. اقترضت منه 10,000 بعملة هذا البلد ثم أبطل التعامل بها وغيرت العملة، لم يعد لها قيمة في ذاته، لأن قيمتها مستندة إلى أمر السلطان والسلطان أبطلها، وليس لها قيمة في ذاتها. كالفلوس في القديم، الفلوس من نحاس ليس لها قيمة في ذاتها، ليست كالدنانير والدراهم، لا يمكن أبطال الدنانير والدراهم. حتى لو أبطل التعامل بها كعملة تبقى موزونة، جرامات ذهب وجرامات فضة له أن يبيعها بالجرام فقيمتها فيها. فإذا أبطلها السلطان أو كسدت أو تبين أنها تبين أو لم يجد إلا مزورة، ما وجد من هذه العملة إلا مزورة، فهنا أخذ 10,000 ينظر في قيمتها، 10,000 من العملة السورية، ما اسمها؟ الليرة، 10,000 ليرة، ثم أبطلوا التعامل بها. حينما قبضها 10,000 ليرة كانت تعادل 5,000 ريال، نقول اليوم اضمن له 5,000 ريال قيمتها يوم القرض. قيمتها يوم التغير يوم الإبطال ربما تكون 7,000 أو 8,000. فالعبرة بوقت القرض. نعم.
لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها،
صارت معيبة لم يعد لها قيمة، فكسادها كالعيب. نعم.
وسواء كانت باقية أو استهلكها،
ولو كانت عينها باقية، قال لا أنا أخذت منك 10,000 ليرة، هذه 10,000 ليرة، لكن 10,000 ليرة كان لها قيمة حينما أخذتها مني، وهذا من الظلم أن تردها لي ولا قيمة لها. نعم.
وتكون القيمة من غير جنس الدراهم،
لئلا يؤدي إلى الربا إذا أخذ زيادة، يعني يقيم القرض من غير جنس الدراهم بالعروض أو بغيره. نعم.
وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان،
حرم التعامل بالمغشوشة أو كسدت كما قال شيخ الإسلام، ولو لم يحرمها، كسدت ما صار الناس في السوق يقبلونها، ولو لم يحرمها بعد فيأخذ يثبت له القيمة. نعم.
ويرد المقترض المثل أي مثل ما اقترضه في المثليات،
هذا الأصل، لا تظلمون ولا تظلمون، والمثلي ما صح فيه السلم أو كان مقاربا له كالبعير. قال صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. لما كسرت عائشة الصحفة وأرسلت بها إحدى أمهات المؤمنين أظنها زينب، فلما رأتها غارت عائشة رضي الله عنها وضربت يد الرسول الذي جاء بالطعام، فقال: غارت أمكم، إناء بإناء وطعام بطعام. فالأصل في الضمان أن يكون بالمثل، هذا أقرب، لأن المثل
أقرب شبها من القيمة، فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت،
فيجب رد مثلها سواء غلت القيمة أو رخصت أو كسدت. وكذا لو أقرضه طعاما فنقصت قيمته، اقترض منه 5 أوسق من العجوة في رمضان، قيمتها في ذلك الشهر 5 الأوسق قد تصل 5000، الوسق ب1000 ريال. بعد رمضان الناس في تفطير الصائم يرغبون في التمر، بعدها نقصت قيمتها، سيرد له 5 أوسق من العجوة. لو قال له قيمتها الآن في الحج لم تعد إلا 3000، ليس له إلا هي، فنقص القيمة لا يؤثر لأنه ضمن له بمثل. وبعض الفقهاء وهو اختيار الشيخين قال يلزمه رد القيمة إذا تغيرت نقصت، كما لو حرمها السلطة، هذا أقرب إلى العدل، والأقرب والله أعلم هو الأول. نعم.
وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه،
ويرد القيمة في غيره، يعني في غير المثليات من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر لأنه من القيمي لا من المثلي، يوم القبض يعني لا يوم الرد. لو أراد أن اقترض ثوبا والثوب يوم هناك يوم الإقراض ويوم القبض ويوم الوفاء، قال أقرضني ثوبا، قال أقرضتك ثوبا، ما قبضه إلا بعد يومين، قيمته حينما أقرضه 100 ريال، يوم قبضه قيمته 150، سيضمنه بالقيمة، الثوب في القديم من القيمي ليس من المثلي، سيضمنه بقيمته، بقيمته متى؟ يوم أن قبضه. نعم.
وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه،
يوم قرضه لأنها ثبتت في ذمته في ذلك اليوم. نعم.
فإن أعوز أي تعذر المثل في القيمة إذا
لا ينتقل إلى القيمة إلا إذا تعذر المثل، وتعذر المثل يكون بالعدم أو يكون بغلاء فاحش أو يكون ببعد عن البدن عن البلد، يعني الإعواز يكون حقيقة أو حكما، فينتقل حينها للقيمة، يقول أنا اقترضت منك برا، اقترضت منك برا في القصيم، وأنت والوفاء سيكون مثلا لو وقع الوفاء في غير البلد سيكون في مكان بعيد ليس فيه بر، أو في مكان بعيد في دولة أخرى ليس فيها تمر، وجوزنا أن يكون الوفاء في غير البلد بلد القرض، فتكون القيمة مختلفة، فهل يكون هذا إعوازا وينتقل عن المثل إلى القيمة في بلد الاقتراض؟ يعني هذا محتمل. قال أو يكون الإعواز العدم، ما وجد، اقترض عجوة وما وجد في طالبه بها وليس هناك في السوق عجوة ليشتريها ويردها له، فيضمن قيمتها يوم القبض. نعم. أو يوم الإعواز،
لأنها حينئذ تثبت في
الذمة، فقوله إذن يعني يوم الإعواز، فإن أعوز أي تعذر مثل فالقيمة إذن يوم الإعواز لا يوم القبض. نعم.
لأنها حينئذ تثبت في الذمة،
كان الثابت في الذمة المثل، فلما أعوز ثبت في ذمته هنا القيمة.
ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا،
هذا من الشروط التي تقدمت، يحرم أن يشترط نفعا، والشرط يقع من المقرض، يقول أقرضك 10000 على أن تبني لي جدارا، هذا منفعة وهي زائد على القرض فتكون ربا، أو أقرضك 10000 بشرط أن ترد 10000 وشاه، أو أن ترد 11000، هذا نفع. قال ابن مسعود كل قرض جر نفعا فهو ربا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع يسلفه ويبيع منه. قال الموفق رحمه الله كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف، وأحيانا تكون الزيادة بالمواطاة، تواطأ على الزيادة، تعارف عليها، هذا أيضا محرم سواء شرطها أو كانت عرفا بينهما، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا، وكذا الهدية لأجل التنفيس. قاله بعض أهل العلم: الهدية لأجل التنفيس، ما معنى التنفيس؟ في الأجل، ينفس له في الأجل، يعني أراد أن يقبض منه القرض، شك أنه سيطالبه بالقرض فقدم له هدية، اقترض منه 10,000 وخشي أن يطالبه بالقرض فبادره وأعطاه شاه بقصد أن يستحي في المطالبة، فمده في الأجل. هذه الزيادة، هذه الشاه تعتبر زيادة وهي ربا. أو عمل له وليمة، دعاه إلى عزومة مناسبة وضيفه، هذه الضيافة زيادة وهي ربا، فلا تجوز إلا بشرط أن يحسبها من الدين، فيقول: أنا أقرضتك 10,000 وضيفتني 1,000 ريال، لا أخذ منك إلا 900. لا يقبل منه هدية إلا أن يحسبها من الدين، يقول: أنت أهديتني صندوق من الطيب قيمته 1,000 ريال، لن أخذ منك إلا 900. هنا يجوز. أما أن يقبل الهدايا كذلك يستثنى ما لو جرت العادة قبل القرض أن يهدي له أو أن يدعوه في الولائم. لذلك يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان لا يستظل بروشن دار المقترض حتى لا يكون الاستظلال زيادة، ما يستظل بداره، وهذه منفعة له ولغيره، لكن هذا مما يروى من الورع. فكل شرط يجر له النفع شرطه بلسانه أو تواطأ عليه لا يجوز. قال: كأن
يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه،
أو يقضيه خيرا منه، يعني يشترط عليه أن يقضيه خيرا منه. قال: سأقرضك مثلا هذه الشاة المريضة لكن توفيني أحسن منها، ترد لي أحسن منها، أقرضك من السواكن ترد لي حري بشرط، وإلا ما أعطيتك، هذا ربا. نعم، إذا وقع عند الوفاء جاز من غير شرط، البحث هنا عن شرط ويحرم اشتراط. نعم،
لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه.
نعم، الذي يراد به، والإرادة هي وجه الله، أراد بالقرض الإحسان وتفريج الكربة، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من يوم القيامة، وهذا خبث قصده فحرم فعله. وأما بغير شرط أراد أن يزيده، فالزيادة على نوعين: زيادة في القدر أو زيادة في الوصف. فالزيادة في الوصف جائزة لحديث استسلاف، استسلف بكرا ورد رباعيا، هذه زيادة في الوصف. الزيادة في القدر منع منها، وهو رواية في المذهب، أن يزيد في القدر، يقول: أقرضتني 10,000 خذ هذه 11,000 من دون شرط. وبعض الفقهاء يجوزها لقوله صلى الله عليه وسلم: أحسنكم قضاء. إذا علم من حال المقترض أنه لا يفي إلا بأحسن لشهرة كرمه وسخائه، هل له أن يقرضه؟ وهل للمقترض أن يقترض منه في هذه الحال؟ الجواب نعم، لأن سخاء النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا وكان يقترض، وقد علم المقرض أنه سيعيده أحسن مما أعطاه، وما منع من ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم،
وإن بدأ به
إلى شرط ولا مواطاة بعد الوفاء جاز. وإن بدأ به، نعم،
وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله.
بلا شرط منصوص أو بلا شرط عرفي كالودائع البنكية لا يشترط عليه، لكن جرى العرف أن من أودع عند هذا البنك أنه يعطي زيادة، هذه الزيادة محرمة حتى لو قال: أنا ما اشترطته. دفع الودائع البنكية هذه ليست وديعة في الاصطلاح الفقهي، وإنما هي قروض، العميل يقرض البنك والدليل على أنها قرض أن البنك يضمن بدلها. لو كانت وديعة لضمن عينها. والدليل أنها قرض وليست وديعة أنه يضمنها مهما حصل، لو احترق البنك أو أفلس ضمنها لأنها قرض. لو كانت وديعة واحترق البنك لا يضمن، المودع أمين لا يضمن، فهي قرض. فإذا كانت قرض إن اشترط عند ما يسمونه الإيداع الزيادة فهو الربا الصريح، إن لم يشترطه وعلم من حال البنك أنه يعطي زيادة فهذه الزيادة أيضا ربا في أي صورة كانت من صور الإيداع. وصور الإيداع عند البنوك تكون ودائع مستندية باستئجار الخزائن، هذه إجارة جائزة، يستأجر خزنة عند البنك يضع فيها ماله والبنك يحرسها ومتى ما أراد فتح الخزنة وأخذ ماله، هذه بأجرة، يضع فيه 100,000 وحينما يريد أن يأخذها يدفع أجرة لهذا، هذه إجارة ليست قرضا ولا وديعة. أما الحساب الجاري إذا جاء عليه فوائد أو شهادات الاستثمار أو الحساب الإيداع بفوائد فهذه كلها قروض ربوية محرمة، سواء جرت بمشارطة بين العميل والبنك أو كان ذلك معلوما من العرف والحال. نعم، في هذا الموضع توسع شيخنا في شرحه في هذه الأمور الأربعة وفيما يسمى بالسفتجة، وهي أن يقترض في بلد ويشرط عليه أن يوفيه في بلد آخر. هو يريد أن يسافر إلى بلد بعيد فيقول أنا أقرضك الآن 10,000 وفني إياها 10,000 لكن في مصر، يخشى أن لو سافر بها تسرق منه، هل يجوز هذا؟ هذه تسمى السفتجة. فهنا 10 سيردها 10، إن نظرت إلى 10 بالـ10 فليس هناك زيادة، لكن المقترض انتفع بماذا؟ بالنقل من بلد إلى بلد. فهل هذه المنفعة تؤول به إلى الربا فتحرم أو لا؟ هذه ما يسمى بالسفتجة، وذكر فيها الشيخ حفظه الله الاحتمالين ولم يقوى على الجزم بالتحريم. نعم.
أو أعطاه أجود بلا شرط جاز.
نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه
وهو رباعي. نعم،
وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه،
وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز،
وقعت الهدية بعد أن انتهى القرض، بعد أن وفاه حقه بلا شرط أو مواطاة. نعم،
لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه.
نعم، والأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به قبل القرض لم يجز،
لم تجري عادته، أما لو جرت عادته بالهدية له أو باستضافته جاز، قال لم تجز، هذا عند جماهير العلماء من السلف والخلف، لأنه قرض جر له نفعا. نعم.
إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء،
إلا في حالتين، أن ينوي المكافأة فيقبل ويكافئ، يقول هات الهدية ويكافئ بأحسن منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن عائشة يقبل الهدية ويثيب عليها، فإذا كان سيثيب على الهدية أخرج الربا، أو أن يحتسبه من دينه، هذه الحالة الثانية. نعم.
أو احتسابه من دينه فيجوز له قبوله. نعم. لحديث أنس مرفوعا قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة.
نعم، هو ضعيف لكن حكمه ظاهر، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان، أي مثلها،
القرض يكون من الأثمان ويكون من المثمنات من العرض، إذا أقرضه أثمانا فالأثمان حملها لا مؤونة له، لا مؤونة لحمل الثمن من بلد إلى بلد، فلو طالبه بها في بلد آخر لزمه أن يوفيه في البلد الآخر لأنه لا ضرر عليه، لا ضرر عليه، فأخرج بقوله الأثمان الأعرض لزمته، أي لزمه مثله، لزمه مثلها، إلا أن تكون قيمة الصرف في البلد الآخر أكبر أكثر منه في بلد القرض. فإذا كانت قيمة الصرف تؤول بالمقترض إلى الضرر فلا. والمطالبة بالوفاء في غير بلد القرض تقع على صورتين، تقع من المقرض وتقع من المقترض. أحيانا المقترض يقترض منك في مكة ويلقاك في المدينة ويقول خذ حقك، فهل يلزمك القبول في البلد الآخر أنت، أو لك أن تقول لا لن أقبل منك إلا في مكة، أنت ستحملني الأموال هذه لا أستطيع أن أحملها، لها مؤونة، كأن يقترض منه بعيرا أو يقترض منه سيارة ويريد أن يوفيه في بلد آخر، ردها إلى بلدي له مؤونة، أو ليس له مؤونة لكن يخشى عليه، لو أعطيت الأموال هنا ليس عندي، لا أستطيع أن أودعها أن 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 أنقلها لخوف الطريق، فلا يلزمه أن يقبل منه. وتارى يكون الإقبال الرد في غير بلد الاقتراض من المقرض، يلقى المقترض في بلد آخر ويطالبه فينظر، إما أن تكون أثمانا فيلزم المقترض أن يوفيه في هذا البلد، وهو الذي بدأ به المصنف، إن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان، ليست عين الأثمان التي أخذ وإنما يلزمه المثل. لماذا؟ قال لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه. ولماذا؟
ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر.
أما لو اختلفت القيمة سعر الصرف يختلف فهنا لا يلزمه الضرر، لا يدفع بالضرر. نعم.
ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض.
هذا الحالة الثانية، لو أراد أن يوفيه في غير بلد القرض وسيعطيه يوفي شيئا لحمله مؤونة وأراد أن يأخذ القيمة، فقيمته أين، في بلد الوفاء أو في بلد القرض؟ قال ببلد القرض، أخذ منه حديدا في مكة وسيوفيه قيمته في المدينة، لو أراد أن يوفيه حديدا مثله لا يلزمه لأنه حمل الحديد من المدينة إلى أن يرجع إلى مكة فيه مؤونة عليه، فلا يلزمه إلى القيمة. طيب إذا قلنا تلزمه القيمة، قيمته أين؟ طن الحديد في مكة بألف ريال، في المدينة بألف ومئتين، يلزمه القيمة في بلد القرض ألف ريال. لماذا؟
لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه.
نعم. وأنت تطالب في غيره.
ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه،
لا يلزمه أن يطالبه بالخشب أو بالحديد في المدينة أو بالبر، يقول لو طالبتني به هنا إما أن أشتريه لك من هذا البلد وقد يكون أغلى منه في بلدي، وإما أن أحمله من بلدي إلى هذا البلد الذي تطالبني فيه وحمل هذا مؤونة، فلا يلزمه ذلك. نعم. إلا في حالة واحدة قال فيها
إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، صوابه أكثر،
صوابه أكثر كما قال الشافعي رحمه الله، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر، هذا هو الصواب. ونعيد هذه المسألة، إن طالب المقرض، هذا يقع في القرض ويقع في الغصب، إن طالب المقرض أو المغصوب بالضمان في غير بلد القرض فهناك حالتان، الحالة الأولى ألا يكون للحمل مؤونة، فنقول للمقترض يلزمك الوفاء سواء كانت قيمته في بلد الطلب مساوية لبلد القرض أو أقل أو أكثر، لأن الضمان بالمثل، وليس هناك أخذت 10 جرامات ذهب في مكة وطالبك بها في المدينة يلزمك أن تدفع له، لأن 10 جرامات ذهب حملها لا مؤونة له. الحالة كذلك لو غصب منه 10 جرامات ذهب في مكة وطالبه بالضمان في المدينة يلزمه أن يوفي له في المدينة لأن حملها إلى المدينة ليس فيه مؤونة. الحالة الثانية أن يكون الحمل مؤونة كالحيوان أو التمور أو الحبوب أو الحديد أو الخشب، فإذا كان لحمله مؤونة وسيضمنه بالقيمة لن يضمنه بالمثل، سيضمنه بالقيمة، فقيمته في بلد الوفاء الذي هو المدينة لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون كقيمته في بلد القرض وهو مكة مساوية لها، وإما أن تكون أكثر، وإما أن تكون أقل. فإن كانت مساوية أو أقل فلا ضرر على المقترض، قيمته سواء في المدينة وفي مكة، يضمن قيمته في المدينة لأن القيمة واحدة. أما لو كانت قيمته في بلد الوفاء أكثر، أخذ منه شاة في مكة قيمتها 1000 وطالبه بقيمتها في المدينة، الشاة قيمية ليست مثلية على قول، طالبه بقيمتها في المدينة، قيمة الشاة في المدينة 1200، كم يعطيه؟ يعطيه 1000 فقط الذي ثبت فيه هذا، لأن قيمته في بلد الطلب أكثر. أما لو أخذ منه شاة في مكة 1000 ريال وطالبه بقيمتها في المدينة وقيمتها في المدينة 800 ريال، يعطيه كم؟ يعطيه أيضا 1000، يعطيه 1000. العبرة ببلد القرض. قال: وتجب في مال حمله مؤونة قيمته ببلد القرض لا ببلد الوفاء. نعم. فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر قيمته، أو كانت مساوية فيلزمه المثلي. لو كانت قيمة الشاة في المدينة 800 وفي مكة بلد القرض 1000، فله أن يعطيه إيش حتى يسلم من الألف؟ يعطيه إيش؟ المثل. يعطيه شاة، يقول لك المثل إن كان المال مثليا. قال: فإن كانت القيمة في بلد القرض أكثر من بلد الطلب لزم
مثل المثلي لعدم الضرر. إذن
نعم،
ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر.
الحالة الثانية: إذا المقترض هو يدفع في غير بلد القرض، لا يجبر المقرض الذي هو رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر. لو قال: أنا اقترضت منك بعيرا، خذ هذا البعير. أنا اقترضت منك في مكة ولقيه في جدة، قال: خذ هذا البعير. قال: لا أقبله إلا في مكة. قال: لو لم تأخذه مني ضاع. نقول: ولو ضاع لا يلزم، حتى لو تضرر المقترض، لأن الضرر لا يزال بالضرر. لو أخذت منك سأتضرر في حمله ورده إلى مكة، ولا ليس له أن يكلفه مؤونة السفر والنقل. نعم.
إلا فيما لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق.
لو كان القرض بشيء لا مؤونة لحمله والطريق آمن فيلزمه أن يقبل. اقترض منه في مكة ولقيه في الرياض، اقترض منه نقودا، قال: سأحولها على حسابك، يلزمه أن يعطيه الرقم ويحولها على حسابه، لأنه لا ضرر عليه، لن يحمل ولن يخاف أن تؤخذ منه. نعم.
وإذا قال: اقترض لي 100 ولك 10، صح؟
هذه مسألة جديدة. هو لا يستطيع أن يقترض، قال: لو ذهبت إلى فلان أطلب منه 1000 ريال لن يعطيني، اذهب أنت إليه بجاهك بوجهك واقترض منه 1000 ريال وأعطيك 100، جاز. قال: ولك 10، صح. لماذا؟
لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه.
من جاهه. نعم.
ولو قال: اضمني فيها ولك ذلك، لم يجز.
لم يجز. لو قال: أنا اقترضت من فلان لكن أبى أن يعطيني إلا بضامن، تعال اضمني عنده أن أوفيه، فلا يجوز للضامن أن يأخذ أجرة على الضمان، لأنه كأنه الذي اقترض وأخذ زيادة، كأنه اقترض وأخذ زيادة، فصار ضامنا، فإذا استوفى بزيادة وقع في الربا. وبهذا ينتهي الباب ونختم دروس هذا العام في الروض. ختم الله لنا ولكم بخاتمة الحسنى، وجمعنا وإياكم برسولنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا لم يجز، لم يجز صوابها، حتى عندي اشطب عليها. عند القرض. نعم. يرد له الشاة إذا كانت مثلية، سواء نقصت القيمة أو زادت، بخلاف ما لو كسدت. الأثمان ولو ذاك نصه على هذا سواء زادت أو نقصت القيمة. أما في كساد العملة فلا يضمن القيمة، أما هنا في المثل الموجود يضمن له الشاة زادت قيمتها أو نقصت. اقترض منه حبلا يرد له حبلا زادت قيمته أو نقصت. اقترض 10 جرامات ذهب يرد 10 جرامات ذهب زادت أو نقصت، وهكذا. نعم. إذا اقترضت منه فلا تهدي له إلا إن كان من عادتك، هذا كان لك عادة سابقة ليس لأجل القرض جاز، والورع ألا تفعل، والورع أيضا منه ألا يقبل، لا يقبل هدية من مقترض منه أبدا حتى يوفي، إذا وفى القرض، لأن السخاء والجود بالهدايا لا يقع إلا بعد القرض، وإذا انتهى. وأحيانا يتحايل بالهدية قبل الاقتراض، يهدي له مرتين أو ثلاث ثم يفاجئه في الزيارة الرابعة يطلبه قرض. إنما الأعمال بالنيات، الهدايا السابقة هذه ما كانت لله، ما كانت لله، فإن كان قصده هذا كانت محرمة. إذا إنما الأعمال بالنيات، ولذلك قال الشافعي هذا الحديث يدخل في 70 بابا هو لأجل هذا. وفيكم بارك الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.